الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من الأصول من علم الأصول. ابن عثيمين رحمه الله قال: النهي. لما تكلم رحمه الله عن الأمر وما فيه من المسائل أتى بالنهي، لأن الشريعة مبناها على أمر ونهي في الغالب، لا سيما في العبادات والمعاملات. أما مسائل الاعتقادات فمبناها على قبول الخبر والتصديق، لكن باب المعاملات وباب العبادات مبناه على الأمر والنهي. ولهذا كانت القاعدة أن باب العبادة توقيفي على ما جاء في الكتاب والسنة، بينما باب العادة شأنه الإباحة. وقد علمنا أن الأمر هو طلب الفعل، على إن كان على وجه الإلزام فالواجب، وإن كان لا على وجه الإلزام فالمستحب. وكذلك النهي هو طلب الترك، إن كان على وجه الإلزام فالمحرم، وإن لم يكن على وجه الإلزام فالمكروه. وأما المباح ما لم يأتي فيه أمر ولا نهي لذاته. قال: تعريف النهي قول: يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا في الأصل، وإلا هناك أمور يثبت بها النهي كالذم فاعله كالحكم عليه بالنار ونحو ذلك، مثل قول الله تعالى: والآن تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. خرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. خرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع اترك كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. وقد استفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمن يعني فقضية التحريم هي من الأحكام الشرعية، وقضية الفساد هي من الأحكام الوضعية، قد تقدم الإشارة إلى ذلك. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. يعني هذا حديث عائشة لفظ مسلم، لفظ البخاري من أحدث. وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. يعني سيختلف الشأن من مسألة إلى مسألة. يعني ما كان النهي فيها متعلق بأصل العبادة باطلة، ما كان النهي فيها متعلق بأمر خارج عن العبادة صحيحة مع الأثم. لأن هذه المسألة يا أخوة لابد من إتقانها، كثير من الخلاف يقع مثل هذا. مثلا عندنا الصلاة في أرض مغصوبة، كثير من أهل العلم يذهب إلى أن الصلاة في أرض مغصوبة باطلة. مثلا صلاة المسبل إذا على صحة الحديث، أو مثلا الحج بمال محرم. فمن ذهب إلى أن يعني القاعدة على أن كل من هي عنه يسبب البطلان خلاص يفتي بالبطلان بطلان بطلان، ومن لا فلا. يقول مثلا: إن كان النهي متعلق بأصل العبادة فالعبادة باطلة، إن كان متعلق بأمر خارج عن العبادة فالعبادة صحيحة مع الإثم. فالذي مثلا يذهب إليه شيخنا مقبل وهكذا أظن شيخنا يحيى وكثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، لكن نحن نمثل بهم لقرب العهد بهم، مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة يقولون الصلاة صحيحة مع الإثم. الحج مثلا تهريب، الحج صحيح مع أنه مخالف لأولا لأولياء الأمور، ثانيا قد يؤدي إلى أضرار له في أمور ومسائل ذكرنا كثيرا منها في شرحنا على مختصر ماذا الورقات أو نظم الورقات أمثلة. هذه وقاعدة المذهب، انظر معناها المذهب أي المذهب الحنبلي، هذا الكلام يعني يريد المذهب الحنبلي. في المنهي عنها ليكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يأتي: واحدا يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادات أي النهي عن صوم يوم العيدين من الصيام باطل. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة يعني هذا باطل. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير لا يجوز له، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا على القول بأن يعني كل نهي يفيد البطلان، لكن نحن ماذا نقول؟ نقول هل النهي عن لبس الحرير يعني عائد إلى الصلاة أم هو نهي خارجي؟ نهي خارجي، فمن صلى هو لابس ثوب حرير صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم في لبس الحرير. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه، يعني لا يباع لأنه غرر. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة وإلى شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. وقد يخرج النهي، انتهى هذه القاعدة التي ذكرها. المهم بسبب هذا الاختلاف تجد اختلاف أهل العلم في كثير من المسائل. المتفق على وجود النهي، يعني ما نقول يعني اختلفوا في وجود النهي من عدمه، هم متفقون على أن النهي موجود، لكن هل النهي عائد إلى ذات العبادة أم إلى أمر خارج عن العبادة؟ فإن كان إلى ذات العبادة قالوا باطلة، وإن كان أمر خارج عن العبادة قالوا آثم في فعله. قال رحمه الله: قد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يعني كثير من الأمور المنهية جعلوها للكراهة لأنهم جعلوها للإرشاد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للإرشاد، فالنهي يكون للكراهة لا للتحريم، مع أن الذي يظهر لي هنا أن النهي للتحريم. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. اثنين الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني نهاها أن يتركها ولو تركها الصلاة صحيحة. الغش في البيع ده باع وظهر الغرر يعني على غرر، وأراد المشتري يعني ما يريد، خلاص ما البيع باطل، البيع باطل لغبن الغرر. لكن إذا أقره وأمضاه صار البيع صحيحا، لأن بعضهم قد يشتري شيء فيه غرر فيه غش، لكن يقول خلاص قد رضيته، مثلا يشتري بقرة مصرة فيأخذها إلى بيته حلبها، وجد أن هذا اللبن الذي فيها إنما هو مما صروه، لكن قد يقول قد رضيتها على ما هي عليه. أما إذا عاد إليه يلزمه يعني تذهب بالغرر، لأن له خيار الغرر، خيار الغبن، وأنا خيار المجلس، وخيارات عدة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.